أما الأمور الأخرى التي لا بأس بأن لا تؤخذ قيد التكليف فلا داعي لأخذها قيد التكليف، بل التكليف يكون مطلقا بلحاظها. قبيل حرمة شرب الخمر، حيث أن حرمة شرب الخمر ليست مقيدة بوجود الموضوع خارجا، حرمة ثابتة قبل وجود الموضوع خارجا، فإذا كانت كذلك فالشك وجود الموضوع خارجا لا يستلزم الشك التكليف، ومع ذلك تجري البراءة، وهذا معناه وجود ميزان آخر في قبال الميزان الأول. إلا أن السيد يقول إذا دققنا في هذه المسألة نجد أن الصحيح هو إمكان إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، لكن بوجه آخر غير مفترضه المحقق النايني، وهذا الوجه هو عبارة عن أن الشك في حرمة الشك في أهلية المايع يمكن الشك في الموضوع الخارجي يمكن أخذ قيد في التكليف، لكن لا بمعنى أن التكليف يكون مقيدا بوجود الموضوع خارجا كما صوره المحقق النايني، وإنما بمعنى تكليف حرمة شرب الخمر تكون مقيدة باتصاف المايع بكون خمرا. وهذا داعد عليه نفس الدليل الدال على حرم شرب الخمر، حيث أن الدليل الذي يدل على أن الخمر حرام يمكن إرجاعه إلى قضية شرطية شرطها إذا كان المائع خمرا، وجزاؤها هو عبارة عن نفس التكليف. واضح. أغلب الأحكام الشرعية كما قلنا مرارا مأخوذة على نهج القضايا الحقيقية، مرجعها في الحقيقة إلى قضية شرطية، الشرط في المقام هو اتصاف المائع بالخمرية، إذا اتصف مائع ما في الخارج، إذا اتصف مائع ما بالخمرية هذا ماذا؟ هذا يكون حراما. فإذا شك هذا المكلف أن هذا خمر أو لا، في الحقيقة مرجع شكه إلى أن هذا المائع المحرز المائعية هل متصف بالخمرية أو ليس متصف بالخمرية. واضح. هذا الشك يستلزم الشك في ماذا؟ في التكليف المقيد. أننا فرضنا أن الحرمة مقيدة باتصاف المائع بالخمرية بناء على استفادة هذا المطلب من القضية الشرطية التي هي مرجع ماذا؟ مرجع الدليل الدال على الحرمة. فكأن الشارع قال هذا حرام إذا اتصف بالخمرية، المائع حرام إذا اتصف بالخمرية، فالشك في أنه خمر أو لا يعني الشك في تحقق قيد هذا التكليف، فإذا يكون شكا في القيد، والشك في القيد يستلزم الشك في ماذا؟ في نفس التكليف، فيكون بالنتيجة لتحقق الميزان الأول، وهو أن الشك شك في حدود التكليف، فنرجع للبراءة. سيدي عبر عن هذا الشك بهذا النحو في قيود التكليف بأنه شك في قيد التكليف نحو كان الناقصة. في قبال الشك في قيد التكليف بنحو كان تاما، قلنا بنحو كان تاما هو أن يكون الشك في نفس الموضوع الخارجي، يعني أن يكون القيد عبارة عن نفس تحقق الموضوع في الخارج. واضح. فالشك في تحقق الموضوع في الخارج يستلزم الشيء ماذا؟ بالتكليف. مثلنا قضية الزلزلة، الزلزلة أخذت قيدا في وجوب صلاة الآيات، إلا أن وجوب صلاة الآيات كتكليف مقيد بوجود الموضوع خارجا، بتحقق الزلزلة خارجا. واضح. ففعلية التكليف بصلاة الآيات مقيدة بالموضوع خارجا، هذا قيد، تحقق الزلزلة خارج قيد في التكليف، إلا أنه نحو كانت تامة، بمعنى أن وجود الخارجان هذا يكون قيدا في نفس التكليف، فالشك فيه يستلزم التكليف. ما نحن فيه يكون شكا في التكليف، لأن الشك شك في قيد التكليف، إلا أن الشك في القيد نحو كانت تامة، وإنما بنحو كانت ناقصة. ماذا؟ لأننا قلنا أن الشك في اتصاف المائع بالخمرية، واضح؟ كان الناقصة إشارة إلى أنها تأخذ مبتدأ وماذا؟ وخبر. ليس الشك في وجود شيء حتى يكون الفات كانت تامة، وإنما الشك في اتصاف شيء معلوم الوجود بأنه خمر أو ليس بخمر، هذا يسمى بفات كان ناقصة، واضح؟ فالشك في النحو الأول شك في الوجود وهو مفات كانت تامة، والشك فيما نحن فيه شك في الاتصاف، أن المائع متصف بالخمرية ليس متصفا بالخمرية وهو مفات كان. بعد هذا التحقيق السيد يعمم هذا التحقيق حتى لقيود ماذا؟ لقيود للقيود المرتبطة بالمتملات المرتبطة بالموضوع الخارجي، لأن هذا الكلام كله كان يدور حول الموضوع للحكم، واضح؟ لأن الخمر كما قلنا متعلق المتعلق، يعني موضوع التفتين بل الخمر لا تشرب الخمر الخمرية عندما نشك أن الشيء خمر أو لا، هذا يكون في الموضوع لا في المتعلق. السيد يحاول أن يعمم الفكرة حتى لما إذا كان الشك في المتعلق، كما إذا شككنا قال ورد الدليل يحرم الكذب، وشككنا في أن هذا الكلام كذب أو ماذا أو ليس كذبا، هذا شك في متعلق الحرمة في الموضوع، لأن الكذب يكون متعلق الحرمة، لا تكذب لا تشرب الشرب متعلق، الكذب هنا أيضا يكون متعلق. هنا أيضا يقول بأنه يمكن أن نقول أن شككنا في كلام ما أنه كذب أو لا، في هذه الحالة نستطيع أن نجري البراءة لتحقق الميزان الأول. لماذا؟ لأن حرمة الكذب أيضا مقيدة باتصاف الكلام بكونه كذبا، الحرمة يحرم الكلام إذا كان ماذا؟ إذا كان كذبا، واضح؟ الكلام حرام إذا كان كذبا، شلون قلنا الخمر حرام إذا كان المائع حرام إذا كان خمران، هنا نقول الكلام حرام إذا كان ماذا كذبا. الشك في كذبية كلام ما يعني الشك في اتصافه بأنه كذب أو ليس كذب، وهذا شك في قيد التكليف بنحو كان ناقص أيضا، لكن يرتبط بالمتعلق لا بالموضوع. فإذا في جميع هذه الصور ينطبق الميزان الأول، فالصحيح هو أن الميزان الأول هو الميزان في إجراء البراءة، وهو أن يكون الشك في قيود التكليف. غاية الأمر أن قيد التكليف تارة يؤخذ بنحو كانت تامة كما هو المتعارف في الحالات الاعتيادية من قبيل الشك في الزلزلة مثلا لصلاة الآيات، الشك في تحقق الاستطاعة لوجوب الحج وأمثال هذه الأمور، لأن هذه التكاليف مقيدة بوجود الموضوع خارجا بنحو المفاد كانت تامة، وتارة يكون القيد مأخوذ بنحو كان الناقص بالنسبة إلى الموضوع، مثل حرمة شرب الخمر إذا اتصف المائع بكون ماذا؟ بكونه خمرا، وأخرى يكون من قيود مأخوذة بنحو كان الناقص بالنسبة إلى المتعلق من قبيل حرمة الكذب للكلام الذي يتصف بكونه كذبا. إذا تلاحظون في جميع هذه الموارد الشك يكون ماذا؟ الشك يكون شبهة، تكون شبهة ماذا؟ شبهة موضوعية محكمة في جميع هذه الموارد. الشك في كون كلام ما كذبا أو لا، هذه شبهة موضوعية. الشك في كون ما عن ما خمرا أو لا، شبهة موضوعية. الشك في تحقق الزلزلة خارجا أو عدم تحققها، هذه شبهة ماذا؟ موضوعية. كلها شبهات موضوعية، واضح؟ غاية الأمر أنه في الشبهة الأولى في باب الزلزلة واضح أن الشك شك في التكليف لوضوح أن صلاة الآيات مقيدة بالزلزلة، في الشك في الزلزلة يكون شك في التكليف فيتحقق موضوع البراءة فتجري البراءة. في المثال الثاني أيضا أرجعنا هذا الشك إلى الشك في ماذا؟ في التكليف، باعتبارها أن هذه كلها من قيود التكليف، غاية الأمر من غاية الأمر أنها من قيود المأخوذة بنحو كان ناقصة لا بنحو كان تامة. نقرأ هذا المقدار. ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في حمولية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا. لا، الحرمة ليست مقيدة بوجود الخمر خارجا، لكنها مقيدة بماذا؟ باتصاف المائع بالخمرية، بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أو لم يوجد خارجا. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه، وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف تارة تكون على وزان كانت ناقص تامة بمعنى إناطته، الضمير يعود للتكليف، بمعنى إناطته بوجود شيء خارجان فيكون الوجود الخارجي قيدا كما في باب الزلزلة كما قلنا الاستطاعة، وأخرى يكون على وزان كان ناقصا بمعنى إناطته باتصاف شيء بعنوان، اتصاف المائع بعنوان الخمرية، فيكون الاتصاف قيدا. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول، الأول ياهو هذا اللي قلنا مثال الزلزلة، أو شك في الاتصاف على الثاني جرت البراءة وإلا فلا. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. فكما أن حرمة شرب الخمر مقيدة بأن يكون الماء خمرا هذا اللي يرتبط بالموضوع، كذلك الحال في حرمة الكذب هذا يرتبط بالمتعلق، فإن ثبوتها لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا، فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة على وزان كانت تامة مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، وأخرى على وزان مفاد كان الناقص بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية المائع، وثالثة على وزان كان الناقص بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبان. إذن هاي فد ميزان كل نقدر احنا نطبقه. احنا قلنا سابقا بأن في الحقيقة مورد الشبهة ليس في الشبهات الحكمية، وإنما مورد الشبهة في الشبهات الموضوعية. كلما كان القيد الشبهة والشك راجع إلى الشك في التكليف في قيد التكليف هذا يكون مصداق البراءة. البحث الآخر في استحباب الاحتياط. مما تقدم يظهر أن الأدلة الدالة التي استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط غير ناهضة وغير تامة، إما سندا أو دلالة، بعضها تام دلالة إلا أنه غير تام سندا، وبعضها تام سندا إلا أنه غير تام دلالة. فإذا في الجملة لا إشكال في وجود روايات تأمر بالاحتياط، واضح، لكن نحن قلنا بأن هذه الروايات لا تدل على وجوب الاحتياط باعتبار ما تقدم. الآن يقع الكلام أن هذه الأدلة التي قلنا بأنها غير دالة على وجوب الاحتياط هل يمكن أن تدل على استحباب الاحتياط؟ بمعنى أن نلتزم بأنه في الشبهات الحكمية والموضوعية المتقدمة لا بأس بأن نلتزم بإمكان إجراء البراءة، لكن في نفس الوقت ننبه المكلف على استحباب الاحتياط. إذا شك بنحو الشبهة التحريمية فيستحب له ترك ذلك الشيء الذي يحتمل حرمته، وإذا كان الشبهة وجوبية فيستحب له أن يأتي بذلك الشيء الذي يحتمل وجوبه. ها؟ هل يمكن الالتزام باستحباب الاحتياط او لا؟ الكلام في ذلك يقول يقع في نقطتين. النقطة الأولى في أنه هل يمكن الالتزام بأن الشارع جعل استحبابا كحكم شرعي على الاحتياط أو لا يمكن الالتزام بذلك؟ قد يقال بأن هذا محال، أن يجعل الشارع حكما شرعيا مولويا استحبابيا على الاحتياط، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا كلام ثبوتي واضح، هذا من ناحية كلية. في النقطة الثانية يقع الكلام بعد فرض الإمكان بقول المطلق، يقع الكلام في جزئيات هذا المطلب. بعض الموارد نوقش في إمكان الاحتياط استحباب الاحتياط فيها، وإن قيل بإمكاني جعل استحباب كلي على الاحتياط، موارد خاصة يأتي التعرض لها مفصلا. فالكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى هو أن الشارع هل يمكنه جعل استحباب على عنوان الاحتياط، بأن يقول الشارع يستحب الاحتياط، أيها المكلف يستحب لك الاحتياط، كما يقول يستحب لك صلاة الليل، كما يقول يستحب الشيء الفلاني يقول يستحب الاحتياط، أو هذا غير ممكن. وطبعا هذا الكلام ثبوتي كما قلنا. السلام عليكم. هناك قول بعدم إمكان هذا المطلب، بعدم إمكان جعل استحباب على عنوان الاحتياط. إذا قلنا بذلك كما سيأتي أدلته، إذا قلنا بعدم إمكان ذلك، يتعين أن نحمل الروايات الآمرة بالاحتياط عليهم على الإرشاد، لأنه حينئذ لا يمكننا حملها على المولوية. لماذا؟ لأن حملها على المولوية بمعنى الوجوب أن الشارع أوجب الاحتياط، قلنا أن هذا منفي بما تقدم، لأن الأدلة لا تنهض لإثبات وجوب الاحتياط. فإذا لم يكن حملها على الوجوب، يتعين أن نحملها على من؟ على الاستحباب. والمفروض بناء على هذا القول أن الاستحباب الاحتياط غير ممكن، ثبوتا غير ممكن. فإذا في مقام الإثبات الأدلة الدالة على التي تأمر بالاحتياط، لا بد من حملها على من؟ على الإرشاد. واضح. وحينئذ لا يثبت استحباب شرعي مولوي منسوب إلى الشارع. ما نقدر نقول أن الاحتياط مستحب استحبابا شرعيا على حد استحباب صلاة الليل مثلا. الآن نقول ما هو السبب في ذهاب هؤلاء إلى عدم إمكان الالتزام باستحباب الاحتياط؟ ذكر لذلك محذوران. المحذور الأول محذور اللغوية، بأن قيل أن الاستحباب الشرعي المتعلق بالاحتياط إذا أريد به، يعني الشارع حينما يجعله على الاحتياط إذا أراد به الإلزام بالاحتياط، فهذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن الاحتياط ماذا؟ غير واجب، باعتبار أدلة البراءة الشرعية الدالة على عدم وجوب الاحتياط. أصلا هذا خروج عن محل الكلام وخلف المفروض، لأن المفروض أن نتكلم بناء على عدم وجوب الاحتياط. واضح. نحن نتكلم عن استحباب الاحتياط، هل يمكن جعل الاستحباب الاحتياط أو لا يمكن؟ فإذا الشارع يجعل الاستحباب الاحتياط على نحو الإلزام، هذا غير معقول. فلا بد أن يجعله على نحو شنو؟ غير إلزامي، بأن نفترض أن الشارع يأمر المكلف بالاحتياط، لكن بأن يجعل داعيا عند المكلف للاحتياط، إلا أن هذا الداعي غير ملزم، كما هو الحال في سائر المندوبات. هذا محتمل، إلا أن هذا أيضا غير معقول، لأنه يلزم منه اللغوية. لماذا؟ يقول لأننا قلنا مرارا أن الأوامر الشرعية وكل التكاليف الشرعية دائما يكون الغرض منها ماذا؟ إحداث داعي عند المكلف، ولا بد من فرض أن هذا الداعي ليس موجود في مرتبة سابقة قبل ورود الأمر. واضح. فيما نحن فيه هذا الأمر بالاحتياط الذي يحمل على الاستحباب بحسب الفارض، ما هو غرضه؟ غرضه إيجاد داعي غير ملزم عند المكلف للإتيان بالاحتياط، أليس هكذا؟ نقول أن هذا غير معقول، لأن هذا الداعي لفعل الاحتياط الغير الملزم موجود في مرحلة سابقة على هذا الأمر بالاحتياط. لماذا موجود؟ يقول لأن المكلف بمجرد أن يحتمل التكليف الواقعي، واضح؟ العقل يحكم بماذا؟ بحسن الاحتياط، ولا شك في وجود هذا الحكم العقلي. بماذا؟ بحسن الاحتياط. هذا الحكم العقلي يخلق داعي عند المكلف نحو الاتيان بماذا؟ الاتيان بالاحتياط على نحو غير ملزم. فإذا هذا الداعي موجود في مرحلة سابقة على الأمر الشرعي، فلا معنى لأن يكون الأمر الشرعي تأسيسيا ومولويا، فلا بد من حمله علما على الإرشاد. واضح هذا البرهان؟ فهذا البرهان يقول أن الأمر الشرعي بالاحتياط لا يمكن حمله إلا على الإرشاد، لأن حمله على المولوية إن كان يراد به الوجوب، وجوب الاحتياط هذا في المفروض أساسا وغير معقول، وإن كان يراد به حمله على الاستحباب، حمله الاستحباب يعني شنو؟ يعني أن الأمر بالاحتياط يريد أن يوجد داعي عند المكلف نحو الاحتياط، لكن هذا الداعي غير ملزم. نقول أن هذا الداعي نحو الاحتياط بنحو غير ملزم هذا موجود في مرحلة سابقة على الأمر الشرعي نفسه، لأن المكلف بمجرد أن يشك في التكليف الواقعي العقل يحكم بحسن الاحتياط، ولا شك أن العقل يحدث داعي عند المكلف نحو ماذا؟ نحو الاحتياط. واضح؟ فإذن الأمر الشرعي لا يمكن أن يحدث ماذا؟ أن يحدث يكرر ما حصل، لأنه يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، لأن الداعي غير الملزم قد تكفل به الحكم العقلي، فالحكم الشرعي لا يمكن أن يكون تأسيسيا مولويا، فلا بد من حمله على الإرشاد. واضح البرهان؟ على أساس هذا البرهان قالوا بعدم إمكان جعل استحباب على الاحتياط. السيد في مقام مناقشة هذا البرهان يقول بأن الصحيح هو عدم لغوية ذلك، بل يمكننا أن نفرض مع افتراض وجود الحكم العقلي لاستحباب الاحتياط بحسن الاحتياط، يمكننا أن نفرض أن الشارع يجعل استحبابا على الاحتياط، ولا يلزم من ذلك اللغوية، وذلك لأننا في المقام الاستحباب الشرعي الذي نريد إثباته بالأدلة الشرعية على الاحتياط لا يخلو إما أن يكون استحباب نفسي، وإما أن يكون استحباب طريقي. المراد من الاستحباب النفسي هو أن يكون التكليف بالاستحباب ناشئ من ملاك غير ملاكات الأحكام الواقعية، وإنما ناشئ من ملاك قائم في نفس الفعل، في نفس الاحتياط بما هو احتياط، مع قطع النظر عن ملاكات الأحكام الواقعية. هذا الحكم النفسي في قبال الحكم الطريقي اللي يكون الملاك فيه ليس قائما فيه في حد نفسه، وإنما الملاك هو ماذا؟ هو إدراك المصالح الواقعية للأحكام الواقعية. فهذا الحكم يجعله الشارع، لكن لا ملاك، لا لأجل ملاك قائم فيه، وإنما لأجل ملاك قائم في غيره. هذا الحكم يعبر عنه بالحكم الطريقي. واضح؟ الرأي الأول اللي يلتزم به المحقق النايني ومدرسة المحقق النايني اللي يقولون بأن الاستحباب في الحقيقة استحباب الاحتياط استحباب نفسي، بمعنى أن الملاك قائم في نفس الاحتياط مع قطع النظر عن الملاكات الواقعية. يعني حينما نسأل الشارع لماذا جعلت الاحتياط مستحبا، يقول لملاك فيه، لا لأجل أنه يدرك ماذا؟ ملاك الأحكام الواقعية، ملاكات الأحكام الواقعية. كما إذا سألناه لماذا جعلت الاستحباب على صلاة الليل، ماذا يقول؟ لمصلحة قائمة في نفس صلاة الليل، لا لأجل شيء آخر. هذا الاستحباب النفسي. خب ما هي المصلحة الموجودة في الاحتياط غير مصلحة الأحكام الواقعية؟ واضح المصلحة لعلها تشير إليها جملة من الروايات. في قول الإمام عليه السلام: من اجتنب الشبهات نجا من المحرمات. إذا ترك الإنسان ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له شنو؟ أترك. الإنسان إذا ترك اجتنب ما اشتبه عليه من الإثم، يعني اجتنب الشبهات، فهو لما استبان له من الإثم، يعني الإثم المعلوم عنده، يكون ماذا؟ أترك. هذا معناه أن المصلحة قائمة شنو؟ قائمة في نفس الاحتياط، مع قطع النظر عن إدراك الاحتياط للواقع. مصلحة قائمة في تعويد النفس على ماذا؟ على السيطرة على ترك المحرمات والإتيان بالواجبات، عدم الوقوع في المحرمات. هذا التعويد كأنه هو الذي يكون ملاكا قائما مستوجبا لجعل استحباب على ماذا؟ على نفس الاحتياط. هذا معناه أن الاستحباب نفسي، واضح. مرة نقول لا، أن الاستحباب استحباب طريقي، بمعنى أنه لماذا جعل الشارع استحباب الاحتياط؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يدرك ماذا؟ مصلحة الأحكام الواقعية. حينما يشك المكلف في أن هذا الشيء واجب أو لا، يحتمل ماذا؟ يحتمل وجود مصلحة قائمة بالفعل. الشارع لأجل المحافظة على مصلحة الملاك الواقعي على تقدير وجوده، يأمر بماذا؟ يأمر بالاحتياط بنحو الاستحباب. وحينما نسأل الشارع لماذا جعلت الاستحباب للاحتياط، يقول لأجل أن تدرك تلك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها. هذا معنى الاستحباب الطريقي، واضح. السيد يقول في مقام الجواب على البرهان السابق، يقول: سواء قلنا بأن الاستحباب استحباب نفسي كما يقول المرزم، أو قلنا بأن الاستحباب استحباب طريقي قائم لأجل ماذا؟ لأجل إدراك المصالح الواقعية، على كلا التقديرين لا تلزم اللغوية من جعل الاستحباب على الاحتياط. أما إذا قلنا بأن الاستحباب استحباب نفسي، يقول: فواضح، لأن الاستحباب النفسي المتعلق بالاحتياط الناشئ من ملاك قائم في نفس الاحتياط، من الواضح أن هذا يستوجب تحريكا للمكلف غير التحريك الموجود قبل افتراض هذا الاستحباب. لماذا؟ لأن الاستحباب لم ينشأ من ملاك الواقع. حتى تقول أن نفس الشك في التكليف الواقعي هو يحرك المكلف نحو ماذا؟ نحو الاتيان بالفعل بعد حكم العقل بحسن الاحتياط. المفروض في المقام أن الاستحباب ناشئ من ملاك قائم في نفس الاحتياط ولا علاقة له بالواقع. فإذا أكو عندنا محركين للمكلف. المحرك الأول هو ماذا؟ هو إدراك الملاك الواقعي بحكم العقل بحسن الاحتياط، بل هذا موجود قبل افتراض الأمر الشرعي. لكن الأمر الشرعي لما يجي راح يوجد محرك آخر لم يكن موجود سابقا، واضح. لماذا؟ لأن المفروض أن الاستحباب استحباب نفسي، ومعنى الاستحباب النفسي أنه أن الملاك فيه قائم فيه نفسه لا علاقة له بالواقع. بينما الحكم العقلي حينما يحكم العقل بحسن الاحتياط لأجل ماذا؟ لأجل إدراك الواقع، واضح. فإذا أكو باعثين للمكلف نحو الامتثال، أحدهما لا علاقة له بالآخر. الأول هو إدراك الأحكام ملاكات الواقعية، هذا يبعث المكلف نحو الاحتياط بحكم العقل. مرة أخرى الشارع يقول يستحب الاحتياط لأجل أن تعود نفسك على ترك المحرمات، هذا ملاك آخر لم يكن موجود سابقا، واضح. فإذا يمكننا أن نحمل هذا الاستحباب على المولوية ويكون التحريك مؤكدا للتحريك الثابت سابقا بحكم العقل ولا يلزم من ذلك اللغوية، واضح. هذا إذا قلنا بالاستحباب النفسي. وأما إذا قلنا بالاستحباب الطريقي، استحباب الطريقي هذا رأي السيد الشهيد قدس الله نفسه، باعتبار أنه يلتزم أن الأحكام الظاهرية كلها ماذا؟ مردها إلى خطابات تبرز اهتمام المولى بماذا؟ بالملاكات الواقعية. هذا رأي السيد أخوانا مرارا، أن وجوب الاحتياط على تقدير الالتزام بوجوب الاحتياط هذا يبرز اهتمام المولى بماذا؟ بالملاكات الواقعية، وعدم رضا المولى بتفويت الملاكات الواقعية في قبال ماذا؟ في قبال جعل البراءة. جعل البراءة ماذا يبرز؟ يبرز عدم اهتمام المولى بالملاكات الواقعية، وأنه يرضى بتفويتها لمصلحته. واضح. استحباب الاحتياط إذا التزمنا به كاستحباب طريقي، خذ هذا بناء على هذا المسلك، هذا الاستحباب حينما يجعله المولى يبرز به اهتمامه بمرتبة من الاهتمام بماذا؟ بالملاكات الواقعية. شلون جعل وجوب الاحتياط يبرز اهتمام المولى بالملاكات الواقعية بمرتبة شديدة بحيث لا يرضى بفواتها؟ استحباب الاحتياط يبرز اهتمام المولى بالملاكات الواقعية لكن بمرتبة أضعف. واضح؟ هذا واضح اللي أقوله. كل الأحكام الظاهرية هاي مفادها. وجوب الاحتياط ما مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه أنه عند التزاحم بين الخطابات الواقعية ووقوع الاختلاط عند المكلف فيما بينها، الشارع يجعل حكما ظاهريا يحاول أن يحافظ به على ماذا؟ على مصالح الواقعية، الأحكام الواقعية. هذا واضح؟ لو أقدر أن أوضح مر مرارا هذا. فحينما يجعل وجوب الاحتياط يعني المولى يهتم بالمصالح الواقعية اهتمام شديد جدا بحيث لا يرضى بفواتها، ولذا جعل شنو؟ وجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط يتكفل بإدراك ماذا؟ تمام المصالح الواقعية. واضح؟ هذا إذا جعل شنو؟ وجوب الاحتياط. في قبال ما إذا جعل البراءة، إذا جعل البراءة عند الشك في التكليف، معناه أن المولى لا يهتم بالمصالح الواقعية والملاكات الواقعية، لأن المولى حينما يجعل البراءة يعلم أن المكلف حينما يستخدم البراءة قد ماذا؟ قد تفوت عليه جملة من المصالح الواقعية، مع ذلك جعل البراءة، معناه ما يهتم بالملاكات الواقعية. الآن نقول أنه وجوب الاحتياط يبرز اهتمام المولى الشديد بالمصالح الواقعية، مو؟ بحيث لا يرضى بفواتها أطلاقا. استحباب الاحتياط يبرز ماذا؟ اهتمام المولى بالمصالح الواقعية لكن بمرتبة شنو؟ أضعف. واضح؟ يحث لكن فتحه غير ملزم، ويهتم بالمصالح الواقعية لكن بمقدار أضعف. في قبال ماذا؟ في قبال ما إذا نفينا استحباب الاحتياط، قلنا بأن الاحتياط ليس مستحبا شرعا، هذا معنى أن الشارع لا يهتم بماذا؟ بالمصالح الواقعية حتى بهذه المرتبة ماذا؟ الضعيفة. واضح؟ هذا بناء على هذا المسلك. الآن شو يثبت عندنا؟ يثبت عندنا أن استحباب الاحتياط استحباب طريقي بناء على هذا المسلك، وهو يبرز اهتمام المولى بالملاكات الواقعية بهذه المرتبة من الاهتمام. واضح؟ الآن نجي نقول أن هذا حينما يرد إلى المكلف هل يخلق عدة حالة لم تكن موجودة سابقا حتى يعقل حملة على المولوية والتأسيسية، أو لا ما يخلق عدة حالة غير ما هو الموجود سابقا بحكم العاقل حتى نقول نضطر إلى حملة على ما؟ على الإرشاد. نقول الصحيح أنه يخلق عدة حالة ليست موجودة سابقا. لماذا؟ نقول لأن الموجود سابقا قبل الاستحباب الاحتياط الشرعي للاحتياط، ما هو الموجود سابقا؟ حكم العقل بحسن الاحتياط مع ماذا؟ مع احتمال التكليف. واضح؟ هذا واضح. يعني بمجرد أن الإنسان يحتمل التكليف العقل يقول يستحب الاحتياط. واضح؟ يعني العقل يحكم بحسن الاحتياط في ظرف احتمال ماذا؟ احتمال أهمية المصالح الواقعية. زين.
فإذا أحرز المكلف أهمية المصالح الواقعية عند الشارع طبعا راح يندفع بشكل شنو؟ أشد وأقوى كما هو واضح. في ظرف احتمال أهمية الملاكات الواقعية المكلف أكو دافع إلى مع الاحتمال. فإذا أحرز أن المولى يهتم بتلك المصالح الواقعية ولو بما هذه المرتبة الضعيفة طبعا راح يندفع بشكل شنو؟ أقوى مما سبق. وهذا معناه أن استحباب الاحتياط يخلق حالة عند المكلف لم تكن موجودة سابقا. واضح؟ يخلق حالة عند المكلف لم تكن موجودة سابقا، وبذلك يمكن الالتزام باستحباب شرعيا للاحتياط ولا يلزم من ذلك اللغو. هذا المطلب الأخير أبدا عن عيده واضح أعتقد. نقرأ هالمقدار لما نصل البرهان الثاني. أقسم عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه. والكلام في ذلك يقع في نقطتين: الأولى في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، هذا بنحو مطلق بنحو عام، مطلقا يمكن جعل الاستحباب على الاحتياط أو لا، مو في خصوص بعض الموارد كما هو الحال في النقطة الثانية. إذ قد يقال بعدم إمكانه فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الإرشاد إلى حسنه عقلا، لأنه لا الاستحباب ممكن ولا الوجوب ممكن، فإذن هو يخرج عن كونه مولوي. وذلك لوجهين: الأول إنه لغو، يعني استحباب الاحتياط لغو، لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به فهو غير معقول، لأن خلف المفروض مفروض أنه استحباب. وإن أريد باستحباب الاحتياط إيجاد محرك غير إلزامي نحوه كما هو الحال في استحباب بقية الأمور المستحبة، يوجد داعي غير ملزم، فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب. لماذا؟ إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقع المشكوك بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، الحكم العقلي، فإنه محرك بمرتبة غير إلزامية. فإيجاد محرك غير ملزم هذا موجود سابقا، لا معنى لأن يأتي الشارع ويوجده مرة. هذا الأول. نقرأ جوابه قبل الثاني. أما الأول فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط إما أن يكون نفسيا لملاك وراء ملاكات الأحكام المحتاط بلحاظها، وإما أن يكون طريقيا بملاك التحفظ على تلك الأحكام، وعلى كلا التقديرين لا لغوية. أما على النفسية فلأن محركيته مغايرة سنخا لمحركية الواقع المشكوك، لأن الملاكات متعددة، الواقع إلى ملاكة والاحتياط إلى شنو؟ إلى ملاك آخر، فالمحركيات مختلفة متغايرة، فتتأكد إحداهما بماذا؟ بالآخر. وأما على الطريقية فلأن مرجعه، يعني مرجع الاستحباب الطريقي، حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا، كما إذا صرح الشارع وقال عدم استحباب الاحتياط، إذا لم يجعل استحباب الاحتياط معناه شنو؟ لا يهتم بالملاكات الواقعية بهذه المرتبة. في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به. إذا احتمل أن المولى يهتم بالواقع هذا إلى نوع من التحريك ومرتبة من التحريك تختلف عن المرتبة في حالة إحراز اهتمام المولى بيش بالواقع كما هو واضح، وإن كان هذا الاهتمام بمرتبة ضعيفة كما يقتضيها الاستحباب، وهذا يخرج الاستحباب الطريقة عن اللغوية لأنه يوجد باعث عند المكلف لم يكن موجود سابقا. واضح هذا البرهان الأول وجوابه. فإذا البرهان الأول لا ينهض لإثبات استحالة جعل استحبابا على الاحتياط. البرهان الثاني يرتبط ببحث تقدم في الحلقة السابقة، بحثنا في بحث الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. في بحث الملازمة هناك وقع الكلام في أنه هل كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع أو لا، بمعنى أننا هل يمكن أن نستفيد ونستنبط الحكم الشرعي من الحكم العقلي أو لا. طبعا عموم العدلية يؤمنون بالملازمة، أنه هناك ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، لأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا تخطرون السيد ذكر في التحقيق للمحقق الأصفهاني، وإن كان ما صرح باسمه هناك، محقق الأصفهاني المعروف عنه أنه يفصل بين نوعين من الأحكام العقلية. في نوع يسلم بإمكاني بالملازمة بينه وبين الحكم الشرعي وإمكان استنباط الحكم الشرعي من الحكم العقلي، وفي نوع آخر يقول لا، أن استنباط الحكم الشرعي واستتباع الحكم العقلي للحكم الشرعي يكون فيه محال. النوع الأول اللي يسميه الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام، والنوع الثاني يسميه الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولاتها. هذا اصطلاح منا، المقصود به هو هذا، أن بعض الأحكام العقلية ليست واقعة في مرحلة الامتثال للأحكام الشرعية، بمعنى أن الحكم العقلي يكون ثابتاً، وجد حكم شرعي أو شنو أو لم يوجد حكم شرعي، حكم عقلي مستقل لا علاقة له بالشارع. ليس هذا الحكم العقلي مفروضاً بعد افتراض وجود حكم شرعي، من قبيل حكم العقل بحسن الأمانة، من قبيل حكم العقل بقبح الكذب، هذا فتح حكم عقلي مستقل، وجد شارع أو لم يوجد شارع، وجد حكم شرعي أو لم يوجد حكم شرعي، لا علاقة له بالشارع أطلاقا. هذا سمى أحكام عقلية واقعة في سلسلة علل الأحكام مصطلح. قال هذا يمكن أن نؤمن بالملازمة فيه، فنقول أن حكم العقل بحسن الأمانة يستلزم ويستتبع حكم الشارع بوجوب الأمانة، وحكم العقل بقبح الكذب يستلزم ويستتبع حكم الشارع مثلا بحرمة الكذب وهكذا. وأما إذا كان الحكم العقلي واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، يعني لا يمكن لا يكون له معنى إلا بعد افتراض وجود حكم شرعي ووجود شارع، واضح؟ قال هذا ما يمكن أن تثبت به الملازمة، بل يستحيل أن تثبت به الملازمة لزوم التسلسل، من قبيل إيش؟ من قبيل حكم العقل بحسن الطاعة، العقل يحكم بحسن الطاعة، لكن طاعته طاعة المولى. يعني كون تفترض في مرحلة سابقة أكو مولى وأكو شارع، والشارع إلى أحكام، وهي الأحكام واصلة إلى العقل، شو يقول؟ تجب طاعة المولى في تلك الأحكام. واضح؟ هذا الحكم العقلي واقع في مرتبة امتثال الأحكام الشرعية، يعني لابد من افتراض أحكام شرعية في مقام امتثالها العقل يحكم بماذا؟ بحسن الطاعة. واضح هذا؟ فإذا هذا الحكم العقلي ليس حكما مستقلا عن الشارع بالمرة، وإنما حكم عقلي مفروض فيه وجود شارع ووجود ماذا؟ أحكام شرعية واصلة للمكلف. هاي سماها بالأحكام العقلية الواصل واقعة في سلسلة المعلولات الأحكام الشرعية في اصطلاحها. قال بأنه حكم العقل بحسن الطاعة، وأمثال هذا الحكم لا يمكن أن نلتزم بالملازمة فيه، أصلا مثل هذا الحكم العقلي ما يستتبع حكم شرعي، ليش؟ يقول لأنه إذا استتبع حكم شرعي يلزم التسلسل. بيان التسلسل هو أن هذا حكم العقلي بحسن الطاعة، إذا كان مستلزم لحكم شرعي. حكم شرعي شو يصير؟ شنو حكم شرعي؟ وجوب الطاعة. ما حكم العقل بحسن الطاعة يستلزم حكم الشرع بماذا؟ بوجوب الطاعة. واضح؟ فصار عندنا وجوب شرعي، موضوع الوجوب شنو؟ الطاعة، هذا حكم شرعي. يجي العقل مرة أخرى يحكم بماذا؟ بحسن امتثال هذا. واضح؟ بحسن طاعة هذا الوجوب الشرعي. واضح؟ حكم العقل بهذا الحسن، بحسن طاعة هذا الأمر، هذا حكم عقلي يستلزم حكم شرعي، فيلزم من ذلك ماذا؟ وجود حكم شرعي آخر. الثاني يراد أن يقال بأن حكم الشارع بحسن حكم العقل بحسن الاحتياط من قبيل حكم العقل بحسن الطاعة، يعني من القسم الثاني، يدخل في القسم الثاني. لماذا؟ لأنه واقع في مرحلة امتثال الأحكام الشرعية. العقل لما يقول يحسن الاحتياط، يعني شنو؟ يعني يفترض مولى ويفترض شارع، وهذا الشارع له أحكام، ويقول أيها المكلف إذا احتملت وجود حكم شرعي حتى يحسن منك ماذا؟ الاحتياط، فهو حكم ليس حكما عقليا مستقلا عن الشارع، بل حكم يفترض فيه وجود الشارع ووجود أحكام شرعية. واضح؟ زين. هذا حكم العقل بحسن الاحتياط يقول ما يستتبع ولا يستلزم حكم الشرعي باستحباب الاحتياط. لماذا؟ لأنه من قبيل حسن الطاعة، كما أن حسن الطاعة لا يستلزم وجوب حكم الشارع بوجوب الطاعة لزوم التسلسل، حكم العقل بحسن الاحتياط أيضا لا يستلزم حكم الشارع باستحباب الاحتياط، وإلا يلزم نفس المعلوم السابق. واضح؟ لأنه حكم العقل بحسن الاحتياط إذا كان يستلزم حكم الشارع باستحباب الاحتياط. واضح؟ ننقل الكلام لاستحباب الاحتياط، ونقول بأن هذا الاستحباب أيضا يحكم العقل بحسن طاعته، وهذا الحسن العقلي أيضا يلزم منه استحباب آخر، وهكذا لا مانع. واضح هذا البرهان؟ هذا البرهان جواب السيد، يقول هذا البرهان عجيب، هذا البرهان موجود في كلمة محق النائين أيضا. هذا البرهان في الحقيقة لا يمكن أن يكون برهانا على أصل الدعوة، لأننا هنا لا، ليست مشكلتنا في أنه كيف يمكننا إثبات استحباب شرعي للاحتياط، أو بعبارة أخرى أننا نفقد وجود دليل يدل على الاستحباب حتى نلتمس الدليل من الحكم العقلي، ونقول بأنه لا داعي لوجود دليل. لماذا؟ لأن حكم العقل بحسن الطاعة يمكن أن نستنبط منه شنو؟ حكم الشارع باستحباب الاحتياط. إحنا ما عندنا مشكلة في أن الدليل دل على استحباب الاحتياط أو لا، قلنا لا إشكال في أن الدليل يدل على استحباب الاحتياط بلا إشكال، وإنما كلامنا ثبوتي أنه هل يمكن للشارع أن يجعل استحباب الاحتياط أو هذا غير ممكن. واضح الجواب؟ كلام المحقق النائني كأنه ناظر إلى أنه ما عندنا دليل يدل على استحباب الاحتياط. واضح؟ فيقول أنه يمكننا، كأنه يقول أنه يمكننا أن نلتمس الدليل منين؟ من حكم العقل بحسن الاحتياط. فيجي هذا البرهان يقول لا، ما يمكن أن نلتمس الدليل من حكم العقل بحسن الاحتياط. لماذا؟ لأن حكم العقل بحسن الاحتياط كحكم العقل بحسن الطاعة، كما أن ذاك ما يستتبع حكم شرعي للزوم التسلسل، هذا ما يستتبع حكم شرعي للزوم ماذا؟ التسلسل. واضح؟ إحنا نقول لا، إحنا ما نريد نستنبط حكم شرعي بالاستحباب من الحكم العقلي، حتى يجي هذا البرهان قلنا هذا خير ممكن، لأن هذا داخل في القسم الثاني من التقسيمات المحق الأصفهاني. وإنما إحنا الدليل كافي لإثبات الاستحباب بلا إشكال، لأن الروايات السابقة كما قلنا بعد تعذر حملها على الوجوب هي محمولة على الاستحباب ودالة على الاستحباب. فإذا في مقام الإثبات ما عندنا إشكال، وإنما إشكالنا شنو؟ ثبوتي أنه يمكن للشارع أن يجعل هذا الاستحباب أو لا. فإذا أمكن مقام الإثبات منتهي منه، فالدليل دال على الاحتياط ونلتزم بالاستحباب والاحتياط ونلتزم بالاستحباب. وإذا ما أمكن ثبوتا نضطر إلى أن نحمل هذه الأوامر بالاحتياط على من؟ على الإرشاد كما أمر. واضح؟ فإذا مشكلتنا مو إثباتية، وإنما مشكلتنا شنو؟ ثبوتية. واضح؟ والدليل على هذا اللي نقوله على أن الاستحباب اللي إحنا نريد نثبته ليس مستكشف ومستنبط من حكم العقل بحسن الطاعة، حتى هذا يجي يشكل ويقول أن حكم العقل بحسن الاحتياط لا يستتبع الحكم الشرعي. الدليل على هذا المطلب شنو؟ هو أن حكم العقل بحسن الطاعة بحسن الاحتياط. كيف يحكم العقل بحسن الاحتياط؟ يحكم بحسن الاحتياط القربي، يعني العقل يقول يستحب الاحتياط الذي يأتي به المكلف قربة إلى الله تعالى، الذي يأتي به بعنوان الانقياد إلى المولى، لا حسن الاحتياط كيفما اتفق. واضح؟ ولو لداع آخر غير المولى، العقل هكذا يحكم. بينما الاستحباب الشرعي الثابت للاحتياط اللي احنا نلتزم به استحباب توصلي ليس استحباب تعبدي، بمعنى هو إدراك الواقع على كل حال، سواء أدرك المكلف الواقع بنحو قربي وعلى وجه انقيادي أو أدركه لا على هذا النحو. واضح؟ لو فرضنا أن المكلف ترك شرب الفقاع الذي يشك في أنه خمر أو لا في هذه الشبهة، تركه لا من دون أن يكون هذا الترك لأجله تعالى، وإنما تركه لأنه لا يحب الفقاع، لأنه يتأذى من رائحته مثلا. واضح؟ هذا يكون مورن، هذا يكون محتار، والاستحباب يكون ثابت إلا، لأن الدليل الدال على استحباب الاحتياط لا يدل على استحبابه التعبدي، إنما هو أمر مستحب، بمعنى أن عدم مخالفة الواقع أمر مرغوب للشارع، مطلوب للشارع، سواء كان وقع تجنب الواقع، تجنب مخالفة الواقع وقع على وجه قربي أو وقع لداع آخر، هذا الاستحباب الشرعي اللي إحنا نلتزم به. بينما حكم العقل بحسن الاحتياط ليس من هذا القبيل. العقل يحكم بحسن طاعة حسن الاحتياط بالنسبة إلى أوامر المولى إذا جاء به المكلف على وجه انقيادي وعلى وجه قربي. فهذا الفرق بينهما يكشف على أن الاستحباب اللي إحنا نلتزم به ليس مستنبطاً مياً من الحكم العقلي، وإلا لو كان مستنبطاً من الحكم العقلي لكان الحكم الشرعي عبارة عن استحباب تعبدي لاستحباب كيفما اتفق. فالجواب عمدة الجواب هي هذه، أن نقول بأننا في المقام لا نريد أن نثبت الاستحباب الشرعي عن طريق الحكم العقلي بحسن الاحتياط حتى يجي هذا البرهان، وإنما احنا نريد أن نقول هل هناك مانع ثبوتي من استحباب الاحتياط أو لا. هذا البرهان ما يتكفل بإثبات مانع ثبوتي. الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا، فكأن المشكلة أنه يستتبعان أو لا. وأما الوجه الثاني فلو سلم المسلك المشار إليه فيه لا ينفع في المقام، لو سلم فهو لا ينفع في المقام، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل، هذا هو مقصودنا، بل هو ثابت بدليله، وإنما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته، لأن ماكو قصور في مقام الإثبات وإنما المشكلة ثبوتية، ولهذا الدليل على هذا، فإن متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي، ترك الشبهة بداع آخر، هذا حقق عنوان الاحتياط، لأنه تجنب مخالفة الواقع، ولذا قلنا استحباب الاحتياط استحباب توصل لمستحباب تعبدي على تقدير الجزائر. خب هذا الاستحباب الشرعي اللي احنا نريد نثبته، بينما العقل إنما يستقل بحسن التجنب شنو الانقيادي والقربي خاصة، هذا يكشف على أن الاستحباب الشرعي ليس مستنبط من الحكم العقلي، وإلا لكان الاستحباب استحباب تعبدي. صلى الله عليه وسلم. بعد الفراغ من النقطة الأولى التي تنتج أن جعل الاستحباب على الاحتياط لا يلزم منه أي محذور ثبوتي بل هو أمر ممكن، يقع الكلام في بعض الموارد التي قد يقال بأنها يستحيل فيها أن يكون الاستحباب ثابتا للاحتياط، ومن قلنا بقول مطلق أنه يمكن جعل الاستحباب للاحتياط. المورد اللي وقع به الكلام هو هذا في صورة احتمال الوجوب، فيما إذا احتملنا أنه شيئا ما واجب لكن وجوبه وجوب عبادي مو وجوب توصلي، لو فرضنا أن المكلف احتمل أن صلاة ركعتين عند دخول المسجد واجبة، هذه شبهة واضحة. في هذه الحالة بناء على ما تقدم لا يجب الاحتياط، ويمكن إجراء البراءة لنفي الوجوب المحتمل، إلا أن الكلام يقع في أنه هل يمكن الالتزام باستحباب الاحتياط أو لا في خصوص هذا الأمرين. قد يقال هنا بأنه لا يمكن الالتزام باستحباب الاحتياط في هذا المورد، وذلك لخصوصية في هذا المورد وهو كون الوجوب المحتمل وجوبا عباديا، لأن المكلف إذا أراد أن يحتار بفعل ذلك المحتمل فإما أن يأتي به بلا قصد القربة أو يأتي به مع قصد القربة، وكل منهما غير ممكن. أما أنه يأتي به بلا قصد القربة فهذا لا ينفع، لأن هذا ليس امتثالا للأمر المحتمل إطلاقا، ليس احتياطا، هذا إذا أراد أن يحتاط لا بد أن يأتي بما يحتمل وجوبه عليكم السلام، والمفروض أنه يحتمل أن الفعل واجب بالوجوب العبادي فيشترط فيه قصد القربة، فإذا جاء به بلا قصد القربة هذا ليس احتياطا إطلاقا، بل العمل يحكم ببطلانه، لأن العبادة إذا تخلت عن قصد القربة تقع باطلة بلا إشكال، وأما إذا جاء به مع قصد القربة حينئذ يستشكل في هذا المفهوم، باعتبار أن قصد القربة عبارة عن قصد الامتثال، واضح، فحينئذ هذا كأنه يفترض تعلق الأمر بهذا الفعل ويأتي به بقصد امتثال ذلك الأمر المفترض، وهذا في حد نفسه تشريع محرم دلت الأدلة على حرمته، لأنه هذا ينسب شيئا إلى الشارع لا يعلم بصدوره من الشارع، هذا يقول أنا أصلي ركعتين في المسجد بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، والحال أنه لا يعلم بتوجه الأمر إلى هذه الصلاة، فإذا يكون مشرع والتشريع محرم بلا أشكال يوجب فساد العبادة، فإذا لا معنى لأن يقال أن الاحتياط في مثل هذا المثال يكون مستحبا. واضح هذا الموضوع، بخلاف ما إذا كان الواجب المحتمل واجبا توصليا، في هذه الحالة يمكن الاحتياط، يمكن الالتزام باستحباب الاحتياط. على ضوء ما تقدم في النقطة الأولى من أن استحباب الاحتياط ممكن ثبوتين، لكن خصوص هذا المورد وقع مورد الكلام بهذا الاعتبار. سهنا قد يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال والالتزام بإمكان استحباب الاحتياط حتى في هذا المورد، بأن الذي يوقفنا عن الالتزام باستحباب الاحتياط في المقام هو عدم وجود أمر متعلق بالعبادة التي يحتمل وجودها، هذا هو الذي يوقفنا، وإلا لو فرض وجود أمر يتعلق بالعبادة حينئذ يمكن الاتيان بالعبادة على وجه قربي وتقع صحيح، وإنما الذي يمنع من ذلك هو عدم إحراز وجود أمر متعلق بالعبادة، واضح؟ فلا يتأتى قصد القرب من المكلف حينما يأتي بالعبادة، وإذا قصد يكون المشرع بالتشريع حرام. هذا المعترض يحاول أن يقول أنه يوجد أمر في المقام، والأمر هو عبارة عن نفس الأمر بالاحتياط المحمول على الاستحباب. عليكم السلام. الأمر بالاحتياط استحبابا هذا أمر صادر من الشارع بلا أشكال كما قلنا، واضح؟ يعني قلنا أن أثبتنا سابقا إمكانه في عالم الثبوت، وقلنا أن الأدلة تساعد على ثبوت استحباب الاحتياط، فإذا يوجد عندنا أمر شرعي بالاحتياط في الشبهة، واضح؟ المكلف يمكن أن يأتي بصلاة ركعتين عندما يدخل المسجد بدا امتثال أي أمر للأمر المتعلق بنفس الصلاة، حتى تقول يزن تشريع والتشريع محرم وجود الإسالة، وإنما بدا امتثال الأمر بالاحتياط، لأن الأمر بالاحتياط ماذا يقول له؟ يقول له إذا عرضت لك شبهة فاحتط في تلك الشبهة، هذا عرضت له شبهة احتط في هاي الشبهة، عشان نصلي ركعتين عند دخول المسجد، واضح؟ الأمر بالاحتياط في الشبهات البدوية يمكن أن يقصد امتثاله في مقام الاتيان بهذا الفعل، بعبارة أخرى أن الاتيان بالفعل كما يتأتى يمكن الاتيان به على وجه قربي بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالخصوص، يمكن امتثاله أيضا عن طريق قصد امتثال الأمر بعنوان الاحتياط الشامل له بلا أشكال. واضح هذا شنو؟
بس القرب شنو ندخل عن أثبتنا أنه الاستحباب كان توصل.
خب هذا سنجاوب عن هذا المحذور، هو أصل المطلب واضح؟ واضح أن المكلف هذا يقول أنتم مشكلتكم أنه تقولون هذا شلون يأتي بالفعل مع أنه لا يحرز وجود الأمر، والحال أن عبادية العبادة تتوقف على قصد الأمر. يقول هاي المشكلة نقدر نحلها بأن ما نقول أنه أكو أمر يفترض أمر متعلق بنفس الصلاة، يمتثل الأمر بالاحتياط، فأنا هيك يقول أصلي ركعتين تحية المسجد امتثالا لقوله احتط في الشبهات، فإذا قصد الأمر يتوفر وقصد القربة يتحقق وعبادية العبادة تتحقق فتقع العبادة صحيحة، فإذا يمكن الاحتياط فيها. سيبقى هذا الإشكال، وهو أنه شلون يمكن تصحيح عبادية العبادة بهذا الأمر، والمفروض أن هذا الأمر أمر توصلي كما قلنا سابقا في الدرس السابق، قلنا أن الأمر بالاحتياط استحبابين أمر شنو؟ توصلي مو تعبدي، بمعنى أن الشارع لما يقول احتط في الشبهة استحبابين ما يشترط أنه حينما تحتاط في هاي الشبهة أن تحتاط بها قربة لله تعالى، لا، الغرض من ذلك هو تجنب مخالفة الواقع، المكلف بمجرد أن يتجنب مخالفة الواقع كما قلنا ولو لداع آخر هذا يحقق شنو؟ يحقق المأمور به خارجان، هذا معنى أن الأمر بالاحتياط ليس أمرا عباديا بل هو أمر توسل، هذا واضح. طبعا المكلف يأتي بصلاة ركعتين، نريد نشوف أن عبادية هذه الصلاة من تنشأ؟ من تنشأ؟ لا يمكن أن تنشأ من الأمر بالاحتياط، لأن الأمر التوصلي لا يمكن أن ينشأ منه ماذا؟ عبادية متعلقه، الأمر التعبدي هو الذي يكون سببا لعبادية ما تعلق به، أما الأمر التوصلي لا يمكن أن يكون سببا لعبادية ما تعلق به. فإذا عبادية الصلاة التي يأتي بها في هذا المثال لا يمكن أن تنشأ من الأمر التوصلي بالاحتياط استحبابا، بل هناك تمام المنافاة بينهما. واضح هذا الاعتراض على الاعتراض؟ هذا في الاعتراض قال بأنه يمكن أن يقصد الأمر بالاحتياط ويتأتى قصد القرب منه. هذا يقول له لا ما يمكن، ليش؟ أن الأمر بالاحتياط توصلي، والحال إحنا نريد نفتكون نفتشنا عن أمر شنو؟ تعبدي، حتى يقدر المكلف يجيب الصلاة امتثالا لذلك الأمر التعبدي. فجوابه هو أن نقول أن عبادية العبادة لو كنا نقول بأنها ناشئة من هذا الأمر بالاحتياط استحبابا يجي هذا الإشكال. تقول بأن هذا الأمر توصلي فكيف تنشأ منه عبادية العبادة؟ إلا أن صحيح أن عبادية العبادة ليست ناشئة من ذلك الأمر. عبادية العبادة شيء قائم في نفس الصلاة، ناشئة من نفس الفعل اللي يحتاط به وهو صلاة ركعتين عند دخول المسجد. الصلاة في حد نفسها عبادة، والأمر التوصلي يتعلق بالإتيان بها. بعبارة أخرى، أننا قبل افتراض الأمر بالاحتياط استحباباً نفترض العبادية في مرحلة سابقة على الأمر، لأن الصلاة في حد نفسها ماذا؟ عبادة. فعبادية صلاة ركعتين لم تنشأ من هذا الأمر حتى تقول أن هذا الأمر توصلي كيف تنشأ منه عبادية العبادة، وإنما هي موجودة في ذات الصلاة، وهذا فقط نجيبه لغرض أن نسكتكم أنتم اللي تقولون بأن قصد القربة يتوقف على وجود ماذا؟ وجود الأمر. خوف المقام تقول هنا ماكو أمر متعلق بالصلاة، نقول لكم أكو أمر متعلق بماذا؟ بالاحتياط الشامل حتى لمثل هذا المورد. عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ واضح هذا. فبالتالي حينئذ يبقى الإشكال على حالة، وهو أنه في هذه الموارد، عليكم السلام ورحمة الله، في هذه الموارد قد يستشكل في ماذا؟ يستشكل في إمكان الاحتياط، إلا إذا افترضنا هذا المطلب اللي ذكرناه أخيرا، وهو أن المكلف يأتي بالفعل بداع امتثال الأمر المتعلق بالاحتياط استحبابا. وش قلنا؟ أساس هذا البحث كله والإشكال في هذا المورد في إمكان الاحتياط وعدمه قائم على مطلب كلي وقع النزاع به، ولا بد مر عليكم في الكتب الأخرى. هذا النزاع يتلخص في هذا الشيء، أن عبادية العبادة تتوقف على الأمر أو لا تتوقف على الأمر، محل نزاع طويل فيما بين الفقهاء والأصوليين، يعني مو بين هذا الطائف وهذا الطائف، لا كلهم هم الفقهاء هم الأصوليين يبحثون هذا المطلب، أن عبادية العبادة هل تتوقف على الأمر أو لا. المعروف أن القدماء يقولون بتوقفها على الأمر، يقال أنا ما شفت أن صاحب الجواهر يميل إلى هذا، ينسب إلى أنه يرى أن عبادية العبادة تتوقف على الأمر، يعني الأمر فقط هو الذي يصحح عبادية العبادة. واضح. المتأخرين محققين المتأخرين أنكروا هذا المطلب، وقالوا بأن عبادية العبادة يكفي فيها الإتيان بها متقربا إلى الله تعالى، سواء تعلق بها الأمر أو لم يتعلق بها. نعم، الشيء الذي لا بد منه هو أن العبادة يجب أن لا تكون منهيا عنها، لأن النهي يقتضي فساد العبادة بلا إشكال، ينافي عبادية في العبادة، لكن لا يتوقف عباديتها على ماذا؟ على افتراض أمر، بل المكلف حينما يأتي بالفعل ويقصد به التقرب، والمقصود من التقرب في هذا الباب طبعا هو التقرب المعنوي، التقرب المكاني إلى الله تعالى، وإنما التقرب المعنوي إليه سبحانه وتعالى، المكلف حينما يأتي بفعل متقربا به إليه تعالى لوجهه تعالى، هذا يقع الفعل على نحو عباده، سواء كان مأمورا به أو كان هناك مانع يمنع من تعلق الأمر به. هذا المطلب الثاني يعبر عنه بكفاية المحبوبية الذاتية، القائمة في الفعل في عبادية العبادة، الرجحان الذاتية، المحبوبية الذاتية الموجودة في الفعل تكفي في مقام عبادية عبادة، لا يشترط في عبادية العبادة تعلق الأمر بها. هذا مطلب يذكر عادة في بحث الضد، هناك في بحث الضد وفي بحث الترتب يذكر هذا المطلب، هناك حتى يكون المطلب واضح تخطى ذاك البحث، ذاك البحث كان يقع الكلام بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا. فإذا كان الضد عبادي فإن قلنا بأنه يقتضي النهي عن ضده، فالضد العبادي يقع ماذا؟ منهيا عنه، فيقع باطل بلا أشكال، بعد ما يمكن تصحيحه. لكن إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما هو الصحيح، فالضد العبادي ليس منهيا عنه، لكنه قطعا شنو؟ ليس مأمورا به، لاستحالة الأمر بماذا؟ بالضدين في آن واحد، يعني الأهم مأمور به، فلا يمكن أن يؤمر بماذا؟ بالمهم العبادي. فالمهم العبادي لا نهي عنه، لكن أيضا شنو؟ لا أمر به. هنا يقع الكلام، يمكن تصحيحه أو ما يمكن تصحيحه. اللي يقول بأن عبادية العبادة تتوقف على الأمر يقول ما يمكن تصحيحه، لأنه هذا صحيح ما منهي عنه، لكن الأمر ما قبل، فما يمكن تصحيحه، لأن عبادية العبادة تتوقف على الأمر. قلنا المحققين المتأخرين يقولون لا، أن عبادية العبادة يكفي أن الرجحان الذاتي الموجود فيها، هذه الصلاة في حد نفسها هي راجحة محبوبة ذاتا للمولى، غاية الأمر أن ابتلت بماذا؟ بالمانع. المانع شنو؟ هي المزاحمة مع الضد الأهم، واضح. ولا هي لولا المزاحمة في حد نفسها ماذا؟ واجدة لتمام المصلحة، فهي محبوبة ومرغوبة للمولى، لكن اتفاقا ابتلت بالمزاحم الأهم، فإذا المكلف عصى الأهم وجاب العبادة يجيبها على بقصد القربة، بقصد القربة وتتحقق عباديتها، ويمكن تصحيح ماذا؟ تصحيح هذه العبادة. ولذا هذا القائل بعد ما يحتاج إلى الترتب لتصحيح الصلاة، القائل بهذا المسلك بعد ما يحتاج إلى الترتب، الترتب إنما يقع الكلام به لو قلنا بمقال صاحب الجواهر، وهو أنه شنو؟ أن عبادية العبادة تتوقف على الأمر. هنا فتشوا وقالوا أكو عندنا أمر، لكن أمر شنو؟ ترتبي. في المحل الكلام واضح، أن الكلام كله يبتني على هذا المطلب، وهو أن عبادية العبادة تتوقف على وجود الأمر. ولما كان هذه الصلاة ركعتين في المسجد لا يحرز وجود الأمر بها وتعلق الأمر بها، فإذا ما يمكن أن تقع شنو؟ عبادة صحيحة. فإذا أنكرنا هذا المطلب إشكال يرتفع من أساسه. إذا قلنا بأن عبادية العبادة يكفي فيها احتمال الأمر، واضح، كما أن العلم بالأمر يشكل داعي للمكلف نحو الاتيان بالفعل على وجه قربي، احتمال الأمر أيضا شنو؟ يكفي في مقام دعوية المكلف إلى الاتيان بالفعل على نحو قربي، واضح. بل قيل بأن التحرك بداع احتمال الأمر أحسن بمراتب من التحرك بداع ماذا؟ بداع الأمر المعلوم. لماذا؟ لأن هذا العبد يحرص على أن يمتثل حتى أوامر المولى المحتملة، فضلا عن أوامر المولى ماذا؟ المعلومة والمتيقنة. فإذا هذا منقاد أكثر من ذاك الإنسان اللي فقط يقتصر على امتثال الواجبات ويترك المحرمات، هذا منقاد انقيادا تاما للمولى، يأتي بما يحتمل أن المولى يريده، هذا من أرقى أنواع الانقياد وأرقى أنواع الطاعة. والعبادية تتحقق بلا أشكال ولا تتوقف على وجود الأمر. وهذا شو المعنى؟ معنى أنه في محل كلامنا يمكن الاتيان بالعبادة مع قصد القربة من دون أن يلزم من ذلك أي محذور، لأن المبنى اللي يمتنع به الإشكال مبنى باطل، فالإشكال ينبغ. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفته، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد، وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عبادي، فإن كانت أصل المطلوب فإن كان أصل مطلوبيته معلوما أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا. هذه نقطة ما بينا عليها، ما نبهنا عليها، وهي أنه هذا اللي يحتمل أنه واجب، تارة يحتمل أنه واجب بمعنى أصل المطلوبية يحرزه، لكن ما يدري أنه واجب أو شنو مستحب، يعني يدور الأمر فيه بين أن يكون واجبا أو مستحبا. هنا ماكو إشكال به، ليش؟ لأنه يحرز وجود الأمر، قالت الأمر أن الأمر ما يدري به أمر وجوبي أو أمر شنو استحبابي، هنا ماكو إشكال، خارج عن محل كلام. أنه إذا احتمل كون فعلا ما واجبا عباديا، فإن كان أصل مطلوبيته معلوما أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا، فإن هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا. وأما إذا كان أصل مطلوبيته غير معلوم فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، لأنه إن أتى به بلا قصد قربي فهو لغو جزما، وإن أتى به بقصد امتثال الأمر فهذا يستبقى افتراض الأمر والبناء على وجوده، مع أن المكلف شاك فيه بحسب الفرض، وهو تشريع محرم، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقع المشكوك، أصلا احتياط هذا. وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر. يقول: وكون الأمر بالاحتياط توصليا كما تقدم لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله، كونه كذلك لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي أن يأتي بالفعل بقصد امتثال هذا الأمر بالاحتياط والاستحباب. لماذا؟ يقول: لأن ضرورة قصد امتثاله، امتثال الأمر يعني، في باب العبادات لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط، بل من عبادية ما يحتاط به. ذات الصلاة في حد نفسها عبادة، وعباديتها موجودة قبل تعلق الأمر بالاحتياط، قبل تعلق الأمر بالاحتياط هذه العبادية عبادية محرزة، فإذا عباديتها لم تشأ من هذا الأمر الاستحبابي حتى يستشكل. خوف. إلى هنا يتم الاعتراض، يعني نقول يعني الجواب يتم أنه ماذا؟ من أن الأمر يمكن قصده، ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب، من يحتاج إلى وجود الأمر؟ لأن افتراض هذا الأمر الاستحبابي قصد هذا الأمر الاستحبابي الاحتياط هذا فرع ماذا؟ أن عبادية العبادة تتوقف على الأمر. عدم الحاجة إلى هذا الجواب، لأن التحرك عن احتمال الأمر نفسه بنفسه قربي كالتحرك عن الأمر المعلوم، فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم، بل يكفي الاتيان به رجاء لاحتمال أنه قلنا هذا من أرقى أنواع القياس. إلى هنا يتم الكلام عن تحديد الوظيفة العقلية والشرعية في مورد الشك البدوي، الشبهة البدوية الغير المقرونة بالعلم الإجمالي. وقد عرفنا بأن القاعدة العقلية على رأي السيد الشهيد قدس الله نفسه بناء على مسلك حق الطاعة تقتضي ماذا؟ الاشتغال. إلا أن على رأي السيد الشهيد، لكن على مبنى المشهور لا، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن القاعدة الشرعية تقتضي البراءة على كل المسلكين. والآن ندخل في الحساب العلم الإجمالي، يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لنرى بأن هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي هل يمكن أن تجري فيه البراءة أو لا يمكن أن تجري فيه البراءة؟ هل هذا العلم الإجمالي ينجز التكليف في موارده وأطرافه أو ما ينجزه؟ البحث يقع في هذا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. كلام هنا يقول يقع في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يقع الكلام في بحث عقلي صرف مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية، أنه ما هو مقدار من الجزية العلم الإجمالي؟ هل العلم الإجمالي المفروض في المقام ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أو ينجز حرمة المخالفة القطعية فقط، أو لا ينجز شيئا منهما؟ من حال حال ماذا؟ حال الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. واضح، هذا بحث عقلي صرف لا يتعرض فيه إلى الأدلة الشرعية، أن العقل ماذا يرى؟ هل يرى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية فيمنع من ارتكاب الطرفين في الشبهة التحريمية ويمنع من ترك الطرفين في الشبهة الوجوبية؟ واضح. زائدا على ذلك، هل ينجز مضافا إلى ذلك وجوب الموافقة القطعية في الشبهة التحريمية العلم الإجمالي بشكل ما يقول ما يجوز ارتكابهن اثنيناتهن؟ يقول شنو؟ ما يجوز ارتكاب واحد منهن أيضا. لماذا؟ لوجود الموافقة القطعية والتكليف المعلومي بالإجماع. هذه المرحلة الأولى، قلنا أن البحث في هذه المرحلة يقع بقطع النظر عن الأصول الشرعية والأدلة الشرعية. في المرحلة الثانية يقع الكلام عن إمكان جريان الأصول الشرعية المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن تجري البراءة في هذا الطرف وفي الطرف الآخر أيضا أو لا؟ الدليل يساعد على هذا أو لا؟ واضح. في المرحلة الثالثة يقع الكلام في أنه هل يمكن، طبعا هذه المرحلة الثالثة مترتبة على المرحلة الثانية، بمعنى أننا إذا قلنا في المرحلة الثانية باستحالة إجراء الأصول في جميع الأطراف، حينئذ يقع الكلام أنه هل يمكن إجراء الأصول في بعض الأطراف أو لا؟ وأما إذا قلنا في المرحلة الثانية بإمكان إجراء الأصول في جميع الأطراف، فواضح أنه في المرحلة الثانية يمكن إجراءها في بعض الأطراف. واضح. هذا البحث في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة في الحقيقة يقع في أنه هل هناك محذور ثبوتي يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف، أو لا يوجد مثل هذا المحذور؟ محذور ثبوتي أو إثباتي؟ أعمل أن يكون ثبوتي أو إثباتي. أكو محذور من جريان الأصول في جميع الأطراف في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة أكو محذور من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا؟ هاي المرحلة الثالثة يقع الكلام فيها. أولا يقع الكلام في المرحلة الأولى في منجزية العلم الإجمالي من ناحية عقلية بقطع النظر عن الشارع والأدلة الشرعية. السيد قدس الله نفسه يقول أن البحث في هذه المرحلة أساسا مبني على مسلك المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان بالبراءة العقلية. وأما على مسلكنا القائل بحق الطاعة وإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول هذا البحث لا مورد له أصلا. توضيح هذا المطلب أن المشهور حينما يقول بقبح العقاب بلا بيان والبراءة العقلية، يلتزم أن البراءة جارية في هذا الطرف لأن البراءة موضوعها الشك في التكليف، ليس هكذا؟ فإذا موضوعها موجود في هذا الطرف لأن المكلف يشك في تحقق التكليف في هذا الطرف، فتجري البراءة العقلية. كما أن موضوعها موجود ومتحقق في الطرف الآخر للشك في ثبوت التكليف فيه، فتجري أيضا البراءة العقلية. واضح. مثل قبح العقاب بلا بيان، يقول بمجرد أن تشك من دون بيان شنو؟ أكو براءة. هل هناك بيان على ثبوت النجاسة في هذا الطرف؟ لا. هل هناك بيان على ثبوت النجاسة في هذا الطرف؟ أيضا لا. فتجري البراءة في كل منهما. واضح. في هذه الحالة نحتاج إلى الكلام عن المرحلة الأولى، أن العلم الإجمالي ماذا ينجز؟ هل ينجز التكليف في كلا الطرفين؟ واضح؟ أو ينجز التكليف في ماذا؟ في أحد الطرفين. تنجيز التكليف في أحد الطرفين معنى حرمة المخالفة القطعية. تنجيز التكليف في كلا الطرفين معنى شنو؟ وجود الموافقة القطعية. حينئذ هذا لابد أن نبحث عن حدود منجزية العلم الإجمالي، لأنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا منجز للتكليف في هذا الطرف ولا منجز للتكليف في هذا الطرف، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن لحاض كلا الطرفين. واضح؟ فإذا لابد أن نبحث أن العلم الإجمالي هل يخرج كلا الطرفين عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وينجز التكليف في كل منهما، واضح، أو ينجز التكليف في ماذا؟ في أحدهما. شنو حدود منجزية العلم الإجمالي؟ هذا لابد من استئناف البحث في ذلك، واضح. وأما بناء على مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة لا معنى لأن نبحث أن العلم الإجمالي ماذا ينجز، لأن الشك في كل طرفين في حد نفسه يكون شنو؟ منجزا للتكليف، لأن احتمال التكليف كالعلم بالتكليف بناء على مسلك حق الطاعة، كما أن العلم بالتكليف منجز للتكليف احتمال التكليف أيضا يكون منجزا. فإذا الشك في هذا الطرف يكون منجزا والشك في هذا الطرف يكون منجزا. فإذا لا داعي أن يبحث عن أن العلم الإجمالي ماذا ينجز، المنجز متحقق بلحاظ كلا الطرفين، فلا داعي لثبوت منجزا آخر. واضح هذا؟ هذا مطلب ومهم جدا، معنى أن البحث في المرحلة الأولى وهو من أهم الأبحاث في موارد العلم الإجمالي من الناحية العقلية لا داعي له إطلاقا بناء على مسلك حق الطاعة. لكن السيد يقول على أي حال تمشيا مع المسلك المشهور نحن نبحث هذه المرحلة، فيقع الكلام في هذه المرحلة أن العلم الإجمالي ماذا ينجز. لا إشكال أن العلم الإجمالي ينجز الجامع بين الطرفين. لماذا؟ لأن الجامع معلوم، وباعتبار تعلق العلم بالجامع الجامع يتنجز ويخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان شنو موضوعها؟ موضوعها عدم البيان، عدم العلم. فإذا أصبح التكليف معلوم يخرج عن موضوع القاعدة، لأنه قد تم عليه البيان، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان تثبت البراءة في ظرف عدم البيان. فإذا تم البيان على شيء يخرج عن موضوع القاعدة. إحنا نقول أن في مواد العلم الإجمالي الجامع يصبح معلوم قد تم عليه البيان. لماذا؟ لأن المكلف الذي يعلم بوجوب صلاة ما إما الظهر وإما الجمعة، هذا معناه أنه يعلم بوجوب الجامع بين إحدى الصلاة بين الصلاتين، قطعا إحدى الصلاتين ماذا؟ واجبة. يعلم بوجوب إما متعلق بصلاة الجمعة وإما متعلق بصلاة الظهر، هذا المقدار معلوم أو معلوم؟ المقدار معلوم. المشكوك هو أن صلاة الظهر هي الواجبة أو صلاة الجمعة هي الواجبة. قبل ما ننزل للأطراف العالم بالإجمال يقول أنا أعلم بوجوب صلاة ما، واضح، إما الظهر وإما الجمعة. وجوب صلاة ما هذا معلوم، ما بي شك ما بي تبديل. فإذا وجوب صلاة ما اللي نعبر عنه بالجامع هذا قد تم عليه البيان، فإذا تم عليه البيان يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ هنا يقول السيد بأنه قضية أن العلم الإجمالي علم بالجامع وأن الجامع يتم عليه البيان ويتنجز بالعلم هذا على كلا المسلكين في تفسير العلم الإجمالي كما سيأتي مفصلان، سواء قلنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشكوك في الأطراف، أو قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع وبالأطراف كما سيأتي هذا مفصلان. أما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالجامع فقط، واضح علم الإجمالي شنو قاعد نفسره؟ علم بالجامع، فالجامع معلوم، فإذا الجامع تم عليه البيان، فيصح قولنا بأن العلم جامع قد تم عليه البيان، ويخرج من الموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يعني تم عليه البيان، لأنه يعني معلوم. هو يقول العلم الإجمالي علم بالجامع، فالجامع معلوم يصير. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع على ما سيأتي تفسيره، فأيضا يقول كذلك، لأن العلم بالواقع يتضمن العلم بماذا؟ بالجامع. واضح؟ العلم بالواقع يتضمن العلم بالجامع، لأن العلم بالواقع كما سيأتي المردد بين هذا الطرف وذاك الطرف، هذا حاصل نتيجة العلم بماذا؟ نتيجة العلم بالجامع. فالعلم بالجامع أيضا يكون ثابتا، وعلى كلا التقديرين الجامع معلوم وتم عليه البيان، ويخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا كان الجامع تم عليه البيان، فيكون حال حال التكاليف الأخرى. شلون حينما تعلم بوجوب صلاة المغرب تحرم مخالفتها لو لا؟ هنا تعلم بوجوب صلاة ما إما الظهر وإما الجمعة، فتقدر تخالفها؟ تخالف هذا العلم المعلوم بالإجمال؟ ما تقدر تخالفه. شلون تخالفه؟ بأن تترك كلا الصلاتين. واضح حرميسي؟ لماذا؟ لأن علم بوجوب صلاة ما قد تم عليه البيان. واضح؟ فإلى هنا أثبتنا أن العلم الإجمالي لا إشكال في أنه يقتضي ويستلزم حرمة المخالفة قطعية. واضح شلون أثبتنا؟ لأن العلم الإجمالي علم بالجامع، فالجامع تم عليه البيان، فهو ينجز معلومة. العلم بالجامع ينجز معلومة. شنو معلومة؟ معلومة الجامع. فإذا ما يجوز مخالفة هذا المعلوم. مخالفة هذا المعلوم تكون بترك كلا الصلاتين في الشبه الوجوبية، بفعل كلا الطرفين في الشبهة التحريمية، فهذا يكون حرام. وهو معنى أن العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. هذا المقدار، بهذا المقدار تنجيز العلم الإجمالي، بهذا المقدار تقريبا أكو اتفاق عليه. وإنما الكلام يقع أن العلم الإجمالي يقدر ينجز وجوب الموافقة القطعية.